السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
والذي وافق ليلة الثامن من شهر ذي القعدة لسنة 1420 للهجرة. وضيفنا اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، أستاذ مشارك في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وعنوان المحاضرة اليوم هو ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن للعقيدة الإسلامية الصافية النقية المتلقاة من الكتاب والسنة مكانة عالية رفيعة في الدين، بل إن منزلتها فيه منزلة الأساس من البنيان، والقلب من الجسد، والأصل من الشجر. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا شأن العقيدة، شأن عظيم ومكانة عالية ومنزلة رفيعة. العقيدة أمر مستقر في نفوس أهلها وكامن في قلوب أصحابها، فمنها ينطلقون، وعليها يعولون، ولأجلها يناضلون. سما قدرها في نفوسهم، وعلت مكانتها في قلوبهم، فتمكنت منها القلوب واستقرت في النفوس، فترتب على ذلك وانبنى عليه صلاح في السلوك واستقامة في المنهج وتمام في الأعمال ودأب على الطاعة والعبادة ولزوم أمر الله تبارك وتعالى. وكلما كانت العقيدة أعظم تمكنا في نفوسهم وأقوى استقرارا في قلوبهم، كان ذلك دافعا لهم لكل خير، معينا لهم على كل فلاح وصلاح واستقامة. ومن هنا عظمت عنايتهم بها، وزاد اهتمامهم بها اهتماما وعناية مقدمة على كل اهتمام وعناية. هي عند أهلها أهم من طعامهم وشرابهم ولباسهم وسائر شؤونهم، لأنها هي حقيقة حياة قلوبهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فهي حياة قلوبهم حقيقة وأساس نماء أعمالهم واستقامة سلوكهم وحسن نهجهم وطريقهم. ولهذا عظمت عنايتهم بها علما واعتقادا وما يتبع ذلك ويترتب عليه من جد واجتهاد واستقامة وطاعة لله تبارك وتعالى. إن العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية النقية هي أهم المهمات وآكد الواجبات، والعناية بها ينبغي أن تقدم على كل عناية واهتمام. وعندما نتأمل سيرة سلفنا الأخيار رحمهم الله وأسكنهم الجنة وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء، نرى عظم عنايتهم بالعقيدة وشدة اهتمامهم بها، وأنهم يقدمونها في الاهتمام والعناية على كل الأمور. هي أعظم مطالبهم وغاية مقاصدهم وأنبل وأشرف أهدافهم. وقد تنوعت عنايتهم بالعقيدة عبر مجالات مختلفة وجهود متنوعة، ومن عنايتهم بها ومن أسباب حفظها وثباتها وبقائها تأليفهم فيها المؤلفات النافعة والكتب المفيدة التي تقرر العقيدة وتبينها وتوضحها وتذكر شواهدها ودلائلها وتذب عنها كيد الكائدين واعتداء المعتدين وتعطيل المعطلين وتحريف الغالين ونحو ذلك مما قد يحاك حولها وتستهدف به. فقام السلف رحمهم الله في هذا المجال العظيم بجهود ضخمة وأعمال كبيرة خدمة للعقيدة ونصرة لها وقياما بالواجب العظيم تجاهها. وكتبوا فيها بيانا وتوضيحا واستشهادا واستدلالا مئات الكتب بل الآلاف، بين مطول ومختصر وبين شامل ومتخصص في جانب من الجوانب، بين مؤصل وراد على المخالف، عناية كبيرة جدا في مؤلفاتهم رحمهم الله. ثم اللاحق منهم يأخذ العقيدة عن السابق، يأخذها واضحة، وضوح الشمس في النهار بينة لا لبس فيها ولا غموض، لصحة شواهدها وسلامة دلائلها وقوتها ووضوحها وبيانها، فتوارثها المؤمنون المتبعون جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كل جيل يأتي يتعاهدها تعاهدا عظيما ويرعاها رعاية كبيرة ثم يؤديها إلى من بعده كما هي دون تغيير أو تبديل أو تحريف أو نحو ذلك. فيأتي الجيل الذي بعدهم فيعتني بها عناية أسلافه ويهتم بها اهتمام من قبله فيحافظ عليها، وهكذا توارثتها القرون جيلا بعد جيل، ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. وموضوع هذه الكلمة أيها الإخوة هو عن ثبات هذه العقيدة، عقيدة السلف الصالح رحمهم الله، وسلامتها من التغيرات عبر عمر مديد وزمان طويل بقيت سالمة. العقيدة التي في قلوب أهل السنة الملتزمون بالكتاب والسنة في هذا الزمان هي العقيدة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي العقيدة التي كان عليها الصحابة وتناقلوها فيما بينهم وتوارثوها إلى أن وصلت إلى زماننا هذا صافية نقية. نعم ضل عنها أقوام وانحرف عنها أناس كثيرون، تفرقت بهم السبل وحادوا عن الجادة الصحيحة والطريق المستقيم. قد أشار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا الأمر سيقع وسيكون، فقال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال في الحديث الآخر وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فرقة واحدة سلم لها دينها واستقام لها منهجها وصح لها معتقدها لأنها أخذته من نبعه الصافي ومعينه الذي لم يشبه أي كدر، أخذته من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فكان حظهم في الاعتقاد وسائر شؤون الدين السلامة والعلم والحكمة والرفعة، وكانوا أحق بها وأهلها لأنهم أخذوها من مصدرها ومنبعها كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، سلمهم الله فلم تتخطفهم الأهواء ولم تتلقفهم الشبهات ولم يميلوا إلى عقولهم أو آرائهم أو أذواقهم أو مواجيدهم أو نحو ذلك طلبا لمعرفة الاعتقاد الصحيح، وإنما عولوا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أحدثكم في هذه الأمسية عن ثبات هذه العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، وسلامتها من التغير والتبدل والتبديل والانحراف، بقيت في نفوس أهلها سالمة نقية. وما من شك أن هناك أسبابا كثيرة ومتعددة كانت سببا أو داعيا لبقاء هذه العقيدة وسلامتها واستقرارها في نفوس أهلها بعد توفيق الرب سبحانه وتعالى، فهو الموفق وحده والمان بيده الفضل، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. توفيق الله وتسديده وهدايته وإعانته لهم هو أعظم أمر تحققت به سلامتهم، توفيق الله لهم وحفظه لهم وكلاءته لهم وعنايته بهم سبحانه وتعالى كان به بقاء هذه العقيدة في نفوسهم، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي بل يجب على كل مسلم أن يقوي صلته بالله وأن يسأله دائما الإعانة والتوفيق والسداد والسلامة، لأن الأمر بيده تبارك وتعالى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتوفيق الله وحفظه وهدايته وإعانته به يستقيم للإنسان أمره ويصلح عمله وتزكو نفسه ويتحقق فلاحه في الدنيا والآخرة. لا شك أن هناك أسبابا كثيرة بعد توفيق الرب جل وعلا وحفظه سبحانه كانت سببا لثبات هذه العقيدة وبقائها واستقرارها في نفوس أهلها، وسببا لسلامة أهلها من التغير والتلون والانحراف. ولا شك أيضا أن من النافع للمسلم والمفيد له في حياته أن يقف على الأسباب التي بها ثبات العقيدة وسلامتها، ليتعاهد في نفسه هذه الأسباب وليرعاها في نفسه أحسن الرعاية، مستعينا على ذلك كله بالله تبارك وتعالى. وقد تلخص لي من خلال التأمل والنظر لكلام أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب العظيم أن هناك أسبابا كثيرة أدت إلى ثبات العقيدة في نفوس أهلها وأصحابها، وأدت إلى سلامتها من التغير والانحراف. وأوجزها لكم في هذا اللقاء في نقاط عديدة. الأول، اعتصام أهلها بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإيمانهم بجميع ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، واعتقادهم الكامل أن ما في الكتاب والسنة لا يجوز ترك شيء منه، بل الواجب على كل مسلم الإيمان والتصديق بكل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فآمنوا بجميع النصوص المشتملة على الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته وأنبيائه واليوم الآخر والقدر ونحو ذلك، آمنوا بها إيمانا مجملا ومفصلا. إيمانا مجملا بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به من أمور الإيمان، وإيمانا مفصلا بكل ما بلغهم علمه من ذلك في كتاب الله، إيمانهم بكل ما بلغه أو ما بلغ علمهم من ذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا شأنهم مع جميع نصوص الكتاب والسنة. سلموا بالجميع وآمنوا بالجميع، وشأنهم كما قال بعض السلف: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فسلموا لكل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن من كان معتصما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم معولا عليهما معتمدا عليهما، من كان هذا شأنه فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يكون حليفه الثبات والسلامة والاستقامة والبعد عن الانحراف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك، أن يجعل أي المسلم ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم هل هو وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه، فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه دليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة طريقة أهل السنة والجماعة رحمهم الله في هذا الباب العظيم، يعولون على الكتاب والسنة، وبهذا التعويل نالوا السلامة والثبات. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مقام آخر: بل كان كثيرا ما يقول من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما كان يقول رحمه الله هذه الكلمة. ويقول ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية: كيف يرام الوصول بغير كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي أن هذا غير ممكن وغير متأت. فإذا تعويلهم رحمهم الله على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واعتمادهم على ما جاء فيهما كان سببا عظيما لثبات عقيدتهم. لم يكن أحد من أهل السنة والجماعة رحمهم الله ينشئ اعتقادا من قبل نفسه، أو يأتي باعتقاد أو دين من رأيه وذوقه وفكره. ما كان أحد من أهل السنة يفعل ذلك، والذين يفعلون ذلك يكثر فيهم التنقل والتلون كما سيأتي بيان ذلك. أما أهل السنة لم يكن أحد منهم ينشئ شيئا من الاعتقاد من قبل نفسه، بل جميعهم يعولون ويعتمدون على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا أنقل لكم كلمة رائعة غاية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول فيها: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، يعني ليس شأني أن آتي باعتقاد من نفسي أنشئه وأخترعه، ولا أيضا من هو أكبر مني كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة الدين. لم يكن أحد منهم ينشئ اعتقادا من قبل نفسه. ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد لا يؤخذ إلا عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، يؤخذ من كتاب الله ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة وما ثبت عن سلف الأمة. ويقول رحمه الله: اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. إذن هذا الأصل الأول أو النقطة الأولى التي كانت سببا لثبات هذه العقيدة في نفوس أهلها: الاعتماد على الكتاب والسنة. وليعلم أنه بدون الاعتماد على الكتاب والسنة لا سبيل إلى الثبات ولا سبيل إلى السلامة والاستقامة. الأمر الثاني اعتقادهم أي السلف رحمهم الله أن الكتاب والسنة مشتملان على المعتقد الحق لا نقص فيهما بأي وجه من الوجوه. المعتقد الحق بين تمام البيان ووضح كامل الإيضاح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي عقيدة وعبادة وسلوكا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالكتاب والسنة بين فيهما كل ما يحتاج إليه الناس من مما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالعبادة وما يتعلق بالمعاملة والأخلاق والسلوك. بل كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فلما آمن أهل السنة إيمانا كاملا واقتنعوا اقتناعا تاما بأن دينهم اعتقادا وعبادة وسلوكا بين في القرآن والسنة غاية البيان، التزموا تمام الالتزام وعولوا كامل التعويل على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يحتاجوا أن يرجعوا في هذا الباب إلى غير ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فثبتوا تمام الثبات على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحققت لهم بذلك السلامة التامة الكاملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين، بين جميع الدين أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله، فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا. ويقصد بهذا الأصل التعويل التام والاعتماد الكامل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهما قد بين فيهما الدين كله عقيدة وعبادة وسلوكا. الدين أو القرآن والسنة بين فيهما الدقائق اليسيرة المتعلقة بالآداب، كأدب قضاء الحاجة وأدب الطهارة وأدب المعاملة، بينت هذه الأمور في الكتاب والسنة غاية البيان. فهل من الممكن أن يبين في الكتاب والسنة هذه الآداب الدقيقة ويترك الاعتقاد دون أن يبين؟ هذا محال، كما قال الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، قال: محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل شيء حتى الخراءة ولا يكون بين لهم التوحيد، ما يمكن. ولهذا القرآن والسنة مشتملان على الخير كله والهدى كله والرشاد جميعه في العقيدة والعبادة والأخلاق. ولهذا حظ الإنسان من السلامة والاستقامة بحسب حظه من الاعتماد على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من أسباب ثبات العقيدة في نفوس أهلها. نقف للأذان. الأمر الثالث أن أهل السنة بناء على ما سبق فقد استقر في نفوسهم أنهم في حال وقوع أي نزاع أو خلاف أو نحو ذلك لا يعولون على شيء ولا يرجعون إلى شيء إلا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون علم يقين أن النزاع والخلاف ونحو ذلك لا يتم حله ورفع الإشكال فيه إلا بالاعتماد على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما من شك أن من كان هذا شأنه معولا في الأمور التي قد يقع فيها خلاف بين الناس على كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا شك أن من كان كذلك فإن حليفه الثبات والسلامة وعدم الاضطراب والتذبذب، فهم دائما وأبدا يعولون في أمور النزاع وفيما يختلف فيه الناس على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم والمتقرر أن كل نزاع يقع أو خلاف يوجد لا حل له بين الناس إلا بالاعتماد على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الآراء متباينة والعقول مختلفة، وجهات النظر متباعدة، فلا مجال لحل النزاع ورفع الخلاف إلا إذا عاد الجميع عودة صادقة ورجعوا رجوعا حميدا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا سبب عظيم من أسباب ثبات أهل الحق على الحق. الأمر الرابع: سلامة فطرتهم. والفطرة نعمة من الله عز وجل ومنه منه تبارك وتعالى على عباده، وهو جل وعلا تفضل على عباده ومن عليهم بأن خلقهم جميعهم على الفطرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فخلقهم على الفطرة. وأهل السنة بقيت فطرتهم سالمة لم تتغير، حفظها الله لهم من التغير والتبدل والانحراف، والناس أو بقية الناس تلوثت فطرهم ولحقها الانحراف بين مقل ومستكثر. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالشيطان فالشيطان وجنده صرفوا الناس وحرفوهم عن فطرهم. ولهذا من أسباب الثبات أن يبقى الإنسان على الفطرة السليمة، أن يبقى ثابتا على الفطرة السليمة، فطرة الله التي خلق الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فسلمت له الفطرة، وهذه سلمت لهم الفطرة، وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة حازها هؤلاء. وسلامة الفطرة مرتبط بسلامة المصدر، سلامة الفطرة مرتبط بسلامة المصدر. فإذا كان صاحب الفطرة السليمة مستندا ومعتمدا على كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن فطرته لا تتبدل. وإن سلم فطرته للأهواء المردية والشبهات المفسدة والآراء المنحرفة والتكلفات البعيدة ونحو ذلك، تنحرف فطرته. فهذا أمر رابع. الأمر الخامس صحة عقولهم، أهل السنة والجماعة، بل إنهم أحسن الناس عقولا وأسلمهم رأيا وفكرا ومنهجا. أهل السنة أصح الناس عقولا، عقولهم راجحة، ليس فيها غلو أو جفاء شأن غيرهم من أهل، كما هو الشأن في غيرهم من أهل البدع والأهواء. فأهل السنة ليس عندهم في العقول غلو كما ترونه واضحا في أرباب الكلام والمتفلسفة ومن لف لفهم وسار على منهجهم، تجده ينحي الكتاب والسنة جانبا ويعتمد تمام الاعتماد على عقله وفكره ورأيه. فما رآه صحيحا بعقله اعتمده، وما رآه بخلاف ذلك تركه، وإن كان قاله الله أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعول عندهم والعبرة على ما توصلت إليه عقولهم وآراؤهم. ومن المعلوم أن عقول الناس ليست على عقل رجل واحد، ولهذا لما كان الاعتماد على العقل عند فئة من الناس كان ذلك سببا لكثرة الانحراف وكثرة الآراء والمذاهب، لأن العقول مختلفة، كما قال بعض السلف: لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق ولكنها أهواء. وكذلك نقول: لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل إنه الحق ولكنها عقول مختلفة. وهؤلاء يقدمون عقلهم على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجعلون العمدة العقل، عليه يعولون. قد ألزمهم أحد السلف قديما بأن قال: من لازم قول هؤلاء أن يقول أحدهم: أشهد أن عقلي رسول الله، بدل أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، لأن المعول والمعتمد عليه عنده عقله. فهذا جانب منحرف في العقل، هو جانب الغلو، جانب الغلو في العقل ورفعه فوق مكانته. هناك جانب آخر في العقل، وجانب الجفاء، وهذا وهذا يكثر في ضلال المتصوفة وجهالهم الذين ينحون عقولهم جانبا ثم يدخلون باسم التصوف إلى أمور يسمون بعضها بالجذب أو الشطح أو الجنون أو نحو ذلك، فيقعون في أنواع قبيحة من الانحرافات لا يقبلها عقل ولا يرتضيها فكر، ويأنف منها كل إنسان يقعون فيها بسبب تنحيتهم الكاملة للعقل. بينما أهل السنة كما قدمت عقولهم راجحة صحيحة، عقولهم سليمة، لا يتجاوزون بالعقل حده ولا أيضا ينحونه ويلغونه، بل يضعون العقل في حدوده وأطره المحددة. وكما أن سمع الإنسان له حد معين لا يمكنه أن يتجاوزه وكذلك بصره وسائر حواسه، فكذلك العقل، العقل له حد معين، فمن حاول أن يقحم عقله في غير حدوده ومجاله يضل كما ضل أقوام كثيرون. ولهذا صحت عقول أهل السنة والجماعة وسلمت من الانحراف لأنهم أعملوها في حدودها المعينة ولم يهملوها، أعملوها في حدودها المعينة ولم يهملوها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فهم أولو الألباب الصحيحة والعقول الراجحة، وكما قدمت وضعوا عقولهم في حدها المحدود ومجالها المعين دون غلو أو جفاء أو إفراط أو تفريط أو زيادة أو نقصان. فهذا أمر عظيم كان من أسباب ثبات هؤلاء على الحق. الأمر السادس من أسباب ثباتهم من أسباب ثبات عقيدتهم في نفوسهم وسلامتها أن نفوس أهل السنة اطمأنت بهذه العقيدة غاية الطمأنينة، يشعر كل واحد منهم براحة في قلبه وطمأنينة في نفسه وأنس وسعادة بل وفرح ولذة بهذا المعتقد الحق الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه به. وهذا أمر لا يجده أي صاحب هوى وهيهات أن يجده. الله تبارك وتعالى يقول: ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففي نفوسهم طمأنينة تامة وراحة عظيمة بهذا المعتقد الحق الذي تلقوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، يقول: سكون القلب إلى شيء، سكون القلب إلى شيء ووثوقه به، وهذا لا يكون إلا مع اليقين، بل هو اليقين بعينه. ولهذا تجد قلوب أصحاب الأدلة السمعية، يعني أهل السنة، ولهذا تجد قلوب أصحاب الأدلة السمعية مطمئنة بالإيمان بالله، مطمئنة بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم الآخر، لا يضطربون في ذلك ولا يشهدون على أنفسهم بالحيرة والوقوف والشك، كما هو الشأن عند أهل الأهواء والبدع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هو أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين. ويقول عبد الحق الأشبيلي رحمه الله: واعلم أن سوء الخاتمة، واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها، لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقد أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم. فهذا من الأسباب العظيمة التي أدت إلى ثبات أهل الحق، مطمئنة بالحق، مطمئنة بالحق نفوسهم، ساكنة به قلوبهم، مرتاحة تمام الارتياح، فلماذا عنه يعدلون ولماذا لغيره يطلبون، وهم به مطمئنون غاية الاطمئنان، مرتاحون غاية الارتياح. الأمر السابع من أسباب ثباتهم على الاعتقاد الحق ارتباطهم بفهم السلف الصالح، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، فهم مع الأمور المتقدمة يعولون في فهم النصوص ومعرفة دلالاتها على ما جاء عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لأن الأفهام قد يجنح بعضها وقد ينحرف، لكن من أخذ الدين غضا طريا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة مع ذكاء في القلب وصحة في العقل وحسن رغبة وصدق، من كان هذا شأنه كان الحقيق بالعلم والسلامة والحكمة، ولهذا يرتبط أهل السنة والجماعة غاية الارتباط بفهم الصحابة للنصوص وللأدلة ولما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السجزي رحمه الله في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت واصفا أهل السنة، قال: هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم رضي الله عنهم أئمة، يعني السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لأنهم رضي الله عنهم أئمة، وقد أمرنا باقتداء آثارهم واتباع سنتهم، وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان، والأخذ بالسنة واعتقادها مما لا مرية في وجوبه. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتأملوا كلامه: ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ومثل الفضيل وأبي سليمان ومعروف الكرخي وأمثالهم، إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة، وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب. ويقول الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة: علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق، كتاب الله عز وجل وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء. هذا يوضح لكم الارتباط التام في أهل السنة والجماعة بما كان عليه السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. ويقول ابن قتيبة رحمه الله كلمة جميلة في هذا الباب، يقول: ولو أردنا رحمك الله أن ننقل ولو أردنا رحمك الله أن ننتقل عن أصحاب الحديث، يعني الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، ونرغب عنهم إلى أصحاب الكلام ونرغب فيهم، يعني لو فعلنا هذا الأمر لخرجنا من اجتماع إلى تشتت، وعن نظام إلى تفرق، وعن أنس إلى وحشة، وعن اتفاق إلى اختلاف. وهذا يوضح أنه لا يمكن أن يكون ثبات إلا بالارتباط التام بفهم السلف الصالح رحمهم الله. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمر الثامن من أسباب ثباتهم على الحق واستقامتهم عليه توسطهم رحمهم الله واعتدالهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا. فكانوا وسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان. وتوسطهم هو لزومهم للحق واستقامتهم عليه وثباتهم عليه ومجانبتهم للطرق المنحرفة، سواء ما كان منها مائلا إلى الغلو أو إلى الجفاء. فتوسطوا في الحق، استقاموا عليه وثبتوا عليه بتثبيت الله تبارك وتعالى لهم، فكان هذا سببا عظيما من أسباب ثباتهم. وخيار الأمور أوسطها، خيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. كلما كان الإنسان متوسطا معتدلا كلما كان أحق بالحق وأولى به. والتوسط لا يكون أبدا إلا بلزوم الحق وعدم الزيادة فيه أو النقص، فمن كان كذلك كان أولى بالحق وأبعد من الانحراف، وأيضا أحق بالثبات والسلامة. الأمر التاسع من أسباب ثباتهم على الحق وسلامتهم من الانحراف والتغير عدم تقديمهم لعقولهم وآرائهم وأذواقهم على الكتاب والسنة، وهذا أمر أيضا سبق الإشارة إلى جانب منه. وأنقل لكم هنا كلاما لأبي المظفر السمعاني نقله التيمي في كتابه الحجة، وابن القيم في كتابه الصواعق، وهو كلام عظيم متين في هذا الباب. يقول فيه السمعاني: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين.
لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد. لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
والذي وافق ليلة الثامن من شهر ذي القعدة لسنة 1420 للهجرة. وضيفنا اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، أستاذ مشارك في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وعنوان المحاضرة اليوم هو ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن للعقيدة الإسلامية الصافية النقية المتلقاة من الكتاب والسنة مكانة عالية رفيعة في الدين، بل إن منزلتها فيه منزلة الأساس من البنيان والقلب من الجسد والأصل من الشجر. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا شأن العقيدة، شأن عظيم ومكانة عالية ومنزلة رفيعة. العقيدة أمر مستقر في نفوس أهلها وكامن في قلوب أصحابها، فمنها ينطلقون، وعليها يعولون، ولأجلها يناضلون. سما قدرها في نفوسهم وعلت مكانتها في قلوبهم، فتمكنت منها القلوب واستقرت في النفوس، فترتب على ذلك وانبنى عليه صلاح في السلوك واستقامة في المنهج وتمام في الأعمال ودأب على الطاعة والعبادة ولزوم أمر الله تبارك وتعالى. وكلما كانت العقيدة أعظم تمكنا في نفوسهم وأقوى استقرارا في قلوبهم، كان ذلك دافعا لهم لكل خير، معينا لهم على كل فلاح وصلاح واستقامة. ومن هنا عظمت عنايتهم بها وزاد اهتمامهم بها اهتماما وعناية مقدمة على كل اهتمام وعناية هي عند أهلها أهم من طعامهم وشرابهم ولباسهم وسائر شؤونهم، لأنها هي حقيقة حياة قلوبهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فهي حياة قلوبهم حقيقة وأساس نماء أعمالهم واستقامة سلوكهم وحسن نهجهم وطريقهم. ولهذا عظمت عنايتهم بها علما واعتقادا وما يتبع ذلك ويترتب عليه من جد واجتهاد واستقامة وطاعة لله تبارك وتعالى. إن العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية النقية هي أهم المهمات وآكد الواجبات، والعناية بها ينبغي أن تقدم على كل عناية واهتمام. وعندما نتأمل سيرة سلفنا الأخيار رحمهم الله وأسكنهم الجنة وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء، نرى عظم عنايتهم بالعقيدة وشدة اهتمامهم بها، وأنهم يقدمونها في الاهتمام والعناية على كل الأمور. هي أعظم مطالبهم وغاية مقاصدهم وأنبل وأشرف أهدافهم. وقد تنوعت عنايتهم بالعقيدة عبر مجالات مختلفة وجهود متنوعة، ومن عنايتهم بها ومن أسباب حفظها وثباتها وبقائها تأليفهم فيها المؤلفات النافعة والكتب المفيدة التي تقرر العقيدة وتبينها وتوضحها وتذكر شواهدها ودلائلها وتذب عنها كيد الكائدين واعتداء المعتدين وتعطيل المعطلين وتحريف الغالين ونحو ذلك مما قد يحاك حولها وتستهدف به. فقام السلف رحمهم الله في هذا المجال العظيم بجهود ضخمة وأعمال كبيرة خدمة للعقيدة ونصرة لها وقياما بالواجب العظيم تجاهها. وكتبوا فيها بيانا وتوضيحا واستشهادا واستدلالا مئات الكتب بل الآلاف، بين مطول ومختصر وبين شامل ومتخصص في جانب من الجوانب، بين مؤصل وراد على المخالف، عناية كبيرة جدا في مؤلفاتهم رحمهم الله. ثم اللاحق منهم يأخذ العقيدة عن السابق، يأخذها واضحة وضوح الشمس في النهار، بينة لا لبس فيها ولا غموض، لصحة شواهدها وسلامة دلائلها وقوتها ووضوحها وبيانها، فتوارثها المؤمنون المتبعون جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كل جيل يأتي يتعاهدها تعاهدا عظيما ويرعاها رعاية كبيرة ثم يؤديها إلى من بعده كما هي دون تغيير أو تبديل أو تحريف أو نحو ذلك. فيأتي الجيل الذي بعدهم فيعتني بها عناية أسلافه ويهتم بها اهتمام من قبله فيحافظ عليها، وهكذا توارثتها القرون جيلا بعد جيل، ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. وموضوع هذه الكلمة أيها الإخوة هو عن ثبات هذه العقيدة، عقيدة السلف الصالح رحمهم الله، وسلامتها من التغيرات عبر عمر مديد وزمان طويل بقيت سالمة. العقيدة التي في قلوب أهل السنة الملتزمون بالكتاب والسنة في هذا الزمان هي العقيدة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي العقيدة التي كان عليها الصحابة وتناقلوها فيما بينهم وتوارثوها إلى أن وصلت إلى زماننا هذا صافية نقية. نعم ضل عنها أقوام وانحرف عنها أناس كثيرون تفرقت بهم السبل وحادوا عن الجادة الصحيحة والطريق المستقيم. قد أشار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا الأمر سيقع وسيكون، فقال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال في الحديث الآخر وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فرقة واحدة سلم لها دينها واستقام لها منهجها وصح لها معتقدها لأنها أخذته من نبعه الصافي ومعينه الذي لم يشبه أي كدر، أخذته من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فكان حظهم في الاعتقاد وسائر شؤون الدين السلامة والعلم والحكمة والرفعة، وكانوا أحق بها وأهلها لأنهم أخذوها من مصدرها ومنبعها كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، سلمهم الله فلم تتخطفهم الأهواء ولم تتلقفهم الشبهات، ولم يميلوا إلى عقولهم أو آرائهم أو أذواقهم أو مواجيدهم أو نحو ذلك طلبا لمعرفة الاعتقاد الصحيح، وإنما عولوا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أحدثكم في هذه الأمسية عن ثبات هذه العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، وسلامتها من التغير والتبدل والتبديل والانحراف، بقيت في نفوس أهلها سالمة نقية. وما من شك أن هناك أسبابا كثيرة ومتعددة كانت سببا أو داعيا لبقاء هذه العقيدة وسلامتها واستقرارها في نفوس أهلها بعد توفيق الرب سبحانه وتعالى، فهو الموفق وحده والمان، بيده الفضل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. توفيق الله وتسديده وهدايته وإعانته لهم هو أعظم أمر تحققت به سلامتهم، توفيق الله لهم وحفظه لهم وكلاءته لهم وعنايته بهم سبحانه وتعالى كان به بقاء هذه العقيدة في نفوسهم، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي بل يجب على كل مسلم أن يقوي صلته بالله، وأن يسأله دائما الإعانة والتوفيق والسداد والسلامة، لأن الأمر بيده تبارك وتعالى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتوفيق الله وحفظه وهدايته وإعانته به يستقيم للإنسان أمره ويصلح عمله وتزكو نفسه ويتحقق فلاحه في الدنيا والآخرة. لا شك أن هناك أسبابا كثيرة بعد توفيق الرب جل وعلا وحفظه سبحانه كانت سببا لثبات هذه العقيدة وبقائها واستقرارها في نفوس أهلها، وسببا لسلامة أهلها من التغير والتلون والانحراف. ولا شك أيضا أن من النافع للمسلم والمفيد له في حياته أن يقف على الأسباب التي بها ثبات العقيدة وسلامتها، ليتعاهد في نفسه هذه الأسباب وليرعاها في نفسه أحسن الرعاية، مستعينا على ذلك كله بالله تبارك وتعالى. وقد تلخص لي من خلال التأمل والنظر لكلام أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب العظيم أن هناك أسبابا كثيرة أدت إلى ثبات العقيدة في نفوس أهلها وأصحابها وأدت إلى سلامتها من التغير والانحراف. وأوجزها لكم في هذا اللقاء في نقاط عديدة. الأول اعتصام أهلها بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإيمانهم بجميع ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واعتقادهم الكامل أن ما في الكتاب والسنة لا يجوز ترك شيء منه، بل الواجب على كل مسلم الإيمان والتصديق بكل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فآمنوا بجميع النصوص المشتملة على الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته وأنبيائه واليوم الآخر والقدر ونحو ذلك، آمنوا بها إيمانا مجملا ومفصلا. إيمانا مجملا بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به من أمور الإيمان، وإيمانا مفصلا بكل ما بلغهم علمه من ذلك في كتاب الله، إيمانهم بكل ما بلغه أو ما بلغ علمهم من ذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا شأنهم مع جميع نصوص الكتاب والسنة، سلموا بالجميع وآمنوا بالجميع، وشأنهم كما قال بعض السلف من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، فسلموا لكل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن من كان معتصما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم معولا عليهما معتمدا عليهما، من كان هذا شأنه فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يكون حليفه الثبات والسلامة والاستقامة والبعد عن الانحراف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك، أن يجعل أي المسلم ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل هو وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه، فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه دليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة طريقة أهل السنة والجماعة رحمهم الله في هذا الباب العظيم، يعولون على الكتاب والسنة، وبهذا التعويل نالوا السلامة والثبات. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مقام آخر، بل كان كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما كان يقول رحمه الله هذه الكلمة. ويقول ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية: كيف يرام الوصول بغير كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي أن هذا غير ممكن وغير متأتٍ. فإذا تعويلهم رحمهم الله على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، واعتمادهم على ما جاء فيهما، كان سببا عظيما لثبات عقيدتهم. لم يكن أحد من أهل السنة والجماعة رحمهم الله ينشئ اعتقادا من قبل نفسه، أو يأتي باعتقاد أو دين من رأيه وذوقه وفكره. ما كان أحد من أهل السنة يفعل ذلك، والذين يفعلون ذلك يكثر فيهم التنقل والتلون كما سيأتي بيان ذلك. أما أهل السنة لم يكن أحد منهم ينشئ شيئا من الاعتقاد من قبل نفسه، بل جميعهم يعولون ويعتمدون على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا أنقل لكم كلمة رائعة غاية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول فيها: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، يعني ليس شأني أن آتي باعتقاد من نفسي أنشئه وأخترعه، ولا أيضا من هو أكبر مني كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة الدين. لم يكن أحد منهم ينشئ اعتقادا من قبل نفسه. ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد لا يؤخذ إلا عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، يؤخذ من كتاب الله ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة وما ثبت عن سلف الأمة. ويقول رحمه الله: اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. إذن هذا الأصل الأول أو النقطة الأولى التي كانت سببا لثبات هذه العقيدة في نفوس أهلها: الاعتماد على الكتاب والسنة. وليعلم أنه بدون الاعتماد على الكتاب والسنة لا سبيل إلى الثبات ولا سبيل إلى السلامة والاستقامة. الأمر الثاني اعتقادهم أي السلف رحمهم الله أن الكتاب والسنة مشتملان على المعتقد الحق لا نقص فيهما بأي وجه من الوجوه. المعتقد الحق بين تمام البيان ووضح كامل الإيضاح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أي عقيدة وعبادة وسلوكا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالكتاب والسنة بين فيهما كل ما يحتاج إليه الناس مما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالعبادة وما يتعلق بالمعاملة والأخلاق والسلوك. بل كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فلما آمن أهل السنة إيمانا كاملا واقتنعوا اقتناعا تاما بأن دينهم اعتقادا وعبادة وسلوكا بين في القرآن والسنة غاية البيان، التزموا تمام الالتزام وعولوا كامل التعويل على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يحتاجوا أن يرجعوا في هذا الباب إلى غير ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فثبتوا تمام الثبات على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحققت لهم بذلك السلامة التامة الكاملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين، بين جميع الدين أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله، فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا. ويقصد بهذا الأصل التعويل التام والاعتماد الكامل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهما قد بين فيهما الدين كله عقيدة وعبادة وسلوكا. الدين أو القرآن والسنة بين فيهما الدقائق اليسيرة المتعلقة بالآداب كأدب قضاء الحاجة وأدب الطهارة وأدب المعاملة، بينت هذه الأمور في الكتاب والسنة غاية البيان. فهل من الممكن أن يبين في الكتاب والسنة هذه الآداب الدقيقة ويترك الاعتقاد دون أن يبين؟ هذا محال، كما قال الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله قال محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل شيء حتى الخراءة ولا يكون بين لهم التوحيد، ما يمكن. ولهذا القرآن والسنة مشتملان على الخير كله والهدى كله والرشاد جميعه في العقيدة والعبادة والأخلاق. ولهذا حظ الإنسان من السلامة والاستقامة بحسب حظه من الاعتماد على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من أسباب ثبات العقيدة في نفوس أهلها، نقف للأذان. الأمر الثالث أن أهل السنة بناء على ما سبق فقد استقر في نفوسهم أنهم في حال وقوع أي نزاع أو خلاف أو نحو ذلك لا يعولون على شيء ولا يرجعون إلى شيء إلا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون علم يقين أن النزاع والخلاف ونحو ذلك لا يتم حله ورفع الإشكال فيه إلا بالاعتماد على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما من شك أن من كان هذا شأنه معولا في الأمور التي قد يقع فيها خلاف بين الناس على كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا شك أن من كان كذلك فإن حليفه الثبات والسلامة وعدم الاضطراب والتذبذب، فهم دائما وأبدا يعولون في أمور النزاع وفيما يختلف فيه الناس على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم والمتقرر أن كل نزاع يقع أو خلاف يوجد لا حل له بين الناس إلا بالاعتماد على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الآراء متباينة والعقول مختلفة ووجهات النظر متباعدة، فلا مجال لحل النزاع ورفع الخلاف إلا إذا عاد الجميع عودة صادقة ورجعوا رجوعا حميدا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا سبب عظيم من أسباب ثبات أهل الحق على الحق. الأمر الرابع: سلامة فطرتهم. والفطرة نعمة من الله عز وجل منه تبارك وتعالى على عباده، وهو جل وعلا تفضل على عباده ومن عليهم بأن خلقهم جميعهم على الفطرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فخلقهم على الفطرة. وأهل السنة بقيت فطرتهم سالمة لم تتغير، حفظها الله لهم من التغير والتبدل والانحراف، والناس أو بقية الناس تلوثت فطرهم ولحقها الانحراف بين مقل ومستكثر. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالشيطان وجنده صرفوا الناس وحرفوهم عن فطرهم. ولهذا من أسباب الثبات أن يبقى الإنسان على الفطرة السليمة، أن يبقى ثابتا على الفطرة السليمة، فطرة الله التي خلق الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فسلمت له الفطرة، وهذه سلمت لهم الفطرة، وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة حازها هؤلاء. وسلامة الفطرة مرتبط بسلامة المصدر، سلامة الفطرة مرتبط بسلامة المصدر. فإذا كان صاحب الفطرة السليمة مستندا ومعتمدا على كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإن فطرته لا تتبدل. وإن سلم فطرته للأهواء المردية والشبهات المفسدة والآراء المنحرفة والتكلفات البعيدة ونحو ذلك تنحرف فطرته. فهذا أمر رابع. الأمر الخامس صحة عقولهم أهل السنة والجماعة، بل إنهم أحسن الناس عقولا وأسلمهم رأيا وفكرا ومنهجا. أهل السنة أصح الناس عقولا، عقولهم راجحة ليس فيها غلو أو جفاء شأن غيرهم من أهل، كما هو الشأن في غيرهم من أهل البدع والأهواء. فأهل السنة ليس عندهم في العقول غلو كما ترونه واضحا في أرباب الكلام والمتفلسفة ومن لف لفهم وسار على منهجهم، تجده ينحي الكتاب والسنة جانبا ويعتمد تمام الاعتماد على عقله وفكره ورأيه. فما رآه صحيحا بعقله اعتمده، وما رآه بخلاف ذلك تركه، وإن كان قاله الله أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعول عندهم والعبرة على ما توصلت إليه عقولهم وآراؤهم. ومن المعلوم أن عقول الناس ليست على عقل رجل واحد، ولهذا لما كان الاعتماد على العقل عند فئة من الناس كان ذلك سببا لكثرة الانحراف وكثرة الآراء والمذاهب، لأن العقول مختلفة، كما قال بعض السلف: لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق ولكنها أهواء. وكذلك نقول: لو كانت العقول عقلا واحدا لقيل إنه الحق ولكنها عقول مختلفة. وهؤلاء يقدمون عقلهم على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجعلون العمدة العقل، عليه يعولون. قد ألزمهم أحد السلف قديما بأن قال: من لازم قول هؤلاء أن يقول أحدهم: أشهد أن عقلي رسول الله، بدل أن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، لأن المعول والمعتمد عليه عنده عقله. فهذا جانب منحرف في العقل، هو جانب الغلو، جانب الغلو في العقل ورفعه فوق مكانته. هناك جانب آخر في العقل وجانب الجفاء. وهذا يكثر في ظلال المتصوفة وجهالهم الذين ينحون عقولهم جانبا ثم يدخلون باسم التصوف إلى أمور يسمون بعضها بالجذب أو الشطح أو الجنون أو نحو ذلك، فيقعون في أنواع قبيحة من الانحرافات لا يقبلها عقل ولا يرتضيها فكر، ويأنف منها كل إنسان يقعون فيها بسبب تنحيتهم الكاملة للعقل. بينما أهل السنة كما قدمت عقولهم راجحة صحيحة، عقولهم سليمة، لا يتجاوزون بالعقل حده، ولا أيضا ينحونه ويلغونه، بل يضعون العقل في حدوده وأطره المحددة. وكما أن سمع الإنسان له حد معين لا يمكنه أن يتجاوزه وكذلك بصره وسائر حواسه، فكذلك العقل له حد معين، فمن حاول أن يقحم عقله في غير حدوده ومجاله يضل كما ضل أقوام كثيرون. ولهذا صحت عقول أهل السنة والجماعة وسلمت من الانحراف، لأنهم أعملوها في حدودها المعينة ولم يهملوها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فهم أولو الألباب الصحيحة والعقول الراجحة، وكما قدمت وضعوا عقولهم في حدها المحدود ومجالها المعين دون غلو أو جفاء أو إفراط أو تفريط أو زيادة أو نقصان. فهذا أمر عظيم كان من أسباب ثبات هؤلاء على الحق. الأمر السادس من أسباب ثباتهم من أسباب ثبات عقيدتهم في نفوسهم وسلامتها أن نفوس أهل السنة اطمأنت بهذه العقيدة غاية الطمأنينة، يشعر كل واحد منهم براحة في قلبه وطمأنينة في نفسه وأنس وسعادة بل وفرح ولذة بهذا المعتقد الحق الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه به. وهذا أمر لا يجده أي صاحب هوى وهيهات أن يجده. الله تبارك وتعالى يقول: ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففي نفوسهم طمأنينة تامة وراحة عظيمة بهذا المعتقد الحق الذي تلقوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، يقول: سكون القلب إلى شيء ووثوقه به، وهذا لا يكون إلا مع اليقين، بل هو اليقين بعينه. ولهذا تجد قلوب أصحاب الأدلة السمعية، يعني أهل السنة، ولهذا تجد قلوب أصحاب الأدلة السمعية مطمئنة بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم الآخر، لا يضطربون في ذلك ولا يشهدون على أنفسهم بالحيرة والوقوف والشك، كما هو الشأن عند أهل الأهواء والبدع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هو أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين. ويقول عبد الحق الأشبيلي رحمه الله: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقد أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم. فهذا من الأسباب العظيمة التي أدت إلى ثبات أهل الحق، مطمئنة بالحق نفوسهم، ساكنة به قلوبهم، مرتاحة تمام الارتياح، فلماذا عنه يعدلون ولماذا لغيره يطلبون، وهم به مطمئنون غاية الاطمئنان، مرتاحون غاية الارتياح. الأمر السابع من أسباب ثباتهم على الاعتقاد الحق ارتباطهم بفهم السلف الصالح، الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، فهم مع الأمور المتقدمة يعولون في فهم النصوص ومعرفة دلالاتها على ما جاء عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لأن الأفهام قد يجنح بعضها وقد ينحرف، لكن من أخذ الدين غضا طريا من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة مع ذكاء في القلب وصحة في العقل وحسن رغبة وصدق، من كان هذا شأنه كان الحقيق بالعلم والسلامة والحكمة، ولهذا يرتبط أهل السنة والجماعة غاية الارتباط بفهم الصحابة للنصوص وللأدلة ولما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السجزي رحمه الله في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت واصفا أهل السنة، قال: هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم رضي الله عنهم أئمة، يعني السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لأنهم رضي الله عنهم أئمة، وقد أمرنا باقتداء آثارهم واتباع سنتهم، وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان، والأخذ بالسنة واعتقادها مما لا مرية في وجوبه. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتأملوا كلامه: ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ومثل الفضيل وأبي سليمان ومعروف الكرخي وأمثالهم، إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة، وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة، وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب. ويقول الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة: علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق، كتاب الله عز وجل وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء. هذا يوضح لكم الارتباط التام في أهل السنة والجماعة بما كان عليه السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. ويقول ابن قتيبة رحمه الله كلمة جميلة في هذا الباب، يقول: ولو أردنا رحمك الله أن ننقل أن ننتقل عن أصحاب الحديث، يعني الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، ونرغب عنهم إلى أصحاب الكلام ونرغب فيهم، يعني لو فعلنا هذا الأمر لخرجنا من اجتماع إلى تشتت، وعن نظام إلى تفرق، وعن أنس إلى وحشة، وعن اتفاق إلى اختلاف. وهذا يوضح أنه لا يمكن أن يكون ثبات إلا بالارتباط التام بفهم السلف الصالح رحمهم الله. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمر الثامن من أسباب ثباتهم على الحق واستقامتهم عليه توسطهم رحمهم الله واعتدالهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي شهودا عدولا. فكانوا وسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان. وتوسطهم هو لزومهم للحق واستقامتهم عليه وثباتهم عليه ومجانبتهم للطرق المنحرفة، سواء ما كان منها مائلا إلى الغلو أو إلى الجفاء. فتوسطوا في الحق، استقاموا عليه وثبتوا عليه بتثبيت الله تبارك وتعالى لهم، فكان هذا سببا عظيما من أسباب ثباتهم. وخيار الأمور أوسطها، خيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. كلما كان الإنسان متوسطا معتدلا كلما كان أحق بالحق وأولى به. والتوسط لا يكون أبدا إلا بلزوم الحق وعدم الزيادة فيه أو النقص، فمن كان كذلك كان أولى بالحق وأبعد من الانحراف، وأيضا أحق بالثبات والسلامة. الأمر التاسع من أسباب ثباتهم على الحق وسلامتهم من الانحراف والتغير عدم تقديمهم لعقولهم وآرائهم وأذواقهم على الكتاب والسنة، وهذا أمر أيضا سبق الإشارة إلى جانب منه. وأنقل لكم هنا كلاما لأبي المظفر السمعاني، نقله التيمي في كتابه الحجة، وابن القيم في كتابه الصواعق، وهو كلام عظيم متين في هذا الباب. يقول فيه السمعاني: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين.
لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.